إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إن من رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا وبهذه الأمة أن أنزل إليها كتابا فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأرسل إليهم رسولا منهم مبينا وهاديا ومعلما، حتى لا يكن لهذه الأمة على الله عز وجل حجة بعد نبيها. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء ليبين مجمل ما في القرآن ويفسر ما جاء فيه مجملا، حتى يوضح لنا الدين ويبين لنا الطريق إلى رب العالمين وضوحا بينا، لا اختلاف فيه، لا ظلمة فيه، لا انتكاسة فيه. لذا أيها الأحبة الكرام، كان لزاما علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إن من اتبعه والتزم هديه صار إلى الله عز وجل سيرا حثيثا بلا عقبات ولا عوائق تحول بينه وبين ربه عز وجل. أما من أخذ يمنة ويسرى وحاد عن الطريق وأخذ بأقوال الرجال وانتهج سبلا لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم يقتدي ويهتدي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ضل وغوى. فإن أقصر الطرق الموصلة إلى الله عز وجل أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبدا لن يجد العبد سبيله إلى ربه، ولن يجد العبد سبيله إلى حب الله عز وجل حتى يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما من سبيل ولا من طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن، بين أن السبيل ليست هي أمورا أحكاما فقط، بل إن السبيل هي مطلق الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته وعبادته وعقيدته. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بين ربنا عز وجل أن ليس سبيلا إلا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا تاما وكاملا، لكما يجعل البعض ويقسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنن عبادات وسنن عادات، فليس هذا من سبيل المؤمنين. وإنما سبيل المؤمنين أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقتدون به في كل شيء، في كل صغير وكبير، ولا يحود ولا يترك سنته أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما تركنا عليه هو صحيح الدين، فكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدين، وكل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من الدين في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك، وفي رواية: لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يطرق سبيل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل قد استوجب لنفسه الهلاك في الآخرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الآمر فينا وهو الناهي فينا، فما أمرنا بأمر عملناه واجتهدنا في أن نعمل به ونأخذ به، وما نهانا عن شيء إلا تركناه، وما ترك أشياء لا ينبغي علينا أن نعملها. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكل أمر وكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لكل مسلم أن يأتي من هذا الفعل ما كان في استطاعته وفي قدرته، وكل أمر نهانا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي علينا أن نقف عنه وأن ننتهي عنه وأن لا نأتيه، إذ أنه قال فاجتنبوه دلالة على أن ترك النهي، ترك الأمر الذي نهانا عنه هو في استطاعة الكل. فالرجل الذي يفعل المعصية أيما كانت، آكل الربا، شارب الدخان، شارب الخمر، غيره، كل رجل يفعل معصية فباستطاعته أن يتركها، وإن ادعى غير ذلك فكلامه باطل، لأنه قد استحوذ عليه الشيطان فلا ينطق إلا بلسان الشيطان. لذلك كان كل الفلاح لهذه الأمة هو التماس نهج نبيها صلى الله عليه وسلم، وعدم إتيان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك عدم إتيان أمورا لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل أمر ليس فيه في الكتاب ولا في السنة لم يأتي عليه دليل صريح واضح بينه الله عز وجل في كتابه أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، فهو أمر محدث في الدين، أي أمر مبتدع. والأمر المبتدع هو إتيان أمر لم يأمر به الله عز وجل وهو إدخال في الدين ما ليس منه، وهو إتيان بأعمال في الدين لم يأمر بها الله عز وجل ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من فعل ذلك فعمله مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور ستختلط على الناس، فإن النجاة في ذلك هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي الصحابة رضي الله عنه. قول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، أي وإن كان تأمر عليكم عبدا حبشيا، أي لا ترضون إمارته، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي خلاف السنة، والاختلاف عن السنة هو انتقال للبدعة. فقال رجل: وما العمل يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن في ذلك يكون النجاة. إذا ما أعض العبد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بكلام وإنما بفعال وإنما بتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينجو في مواطن الفتن وينجو في مواطن الخلل وينجو في مواطن اختلاف الناس على دينهم. لذلك كان كل النجاة أن يلتزم العبد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوة في دين الأمة وإعلاء من شأنها، وفي ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تضييع لهذه الأمة وذل لها، لأنها عصت الله عز وجل. إذن ينبغي للأمة أن تعلم تمام العلم أنها ينبغي عليها أن تسير إلى ربها وفق طريق واحد، وهو أن تلتزم هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل لالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الآن إن نظرت في كل الفرق حتى الخوارج وغيرهم، يقولون أننا نعمل بالكتاب والسنة، لكن ما الذي يفرق بين كل هذه الفرق وبين أهل السنة الحقيقيين الذين يلتزمون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وبصدق؟ هو اتباع سبيل المؤمنين، أي سبيل الذين آمنوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لا سبيل لمعرفة هدي رسول الله إلا بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم أولا هم أعلم الناس بكتاب الله، نزل فيهم القرآن، نزل في أحوالهم ووقائعهم وغزواتهم وكذلك سراياهم، نزل القرآن في أمرهم وفي أحوالهم، وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بآذانهم، وسمعوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له، وكذلك هم أعلم الناس باللغة، وهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومقصود الشريعة. لذلك ينبغي للعبد أن يقف بكثير من التأمل عمر رضي الله عنه يقول لقد وافقت ربي في ثلاث، أي أن القرآن نزل مؤيدا لعمر في ثلاث مواطن، في رأي عمر الذي رآه، وهذا ينبئك على شدة فهمهم وعظم فقههم بمقصود هذا الدين. ثم الأمر الذي يليه الذي ينبغي بسببه أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفق فهم الصحابة، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر عن أحد منهم أنه قد انتهج أو التزم أو انتحل بدعة معينة، بل إنهم كانوا أشد الناس على أهل البدع، كانوا يأمرونهم وينهونهم، يأمرونهم بالسنة وينهونهم عن البدعة، بل ويجادلوهم ويبينوا خراب ما هم عليه وفساد ما هم عليه من البدعة. انظروا وتأملوا لتلك القصة جيدا التي سقناها مرارا ولا نمل ولا نكل من ذكرها حتى نبين من هم أفضل الناس على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس لما رأى أن الخوارج قد خرجت على المسلمين واستحلت دماءهم وحرماتهم باسم الدين خرج إليهم ليناظرهم، فكان أول شيء عابه عليهم أنه قال لهم لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى أحدا منهم معكم، ما يوجد أحد في الخوارج من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم قد أخذوا من المعين الصافي، أخذوا وتعلموا وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما مما يدلل على ذلك أنه ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف أمره أو التزم نهيه أو اتبع أو أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. تلك الواقعة التي أخرجها الدارمي في سننه أن أبا موسى الأشعري حينما نزل مسجد الكوفة وجد فيه أي في المسجد أناس قد تحلقوا حلقا وجمعوا حصى، وفي وسط كل حلقة الرجل يقول كبروا مئة فيكبرون مئة، سبحوا مئة فيسبحون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة. فخرج أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد أمرا وما أظنه إلا خيرا، أناس يذكرون الله عز وجل ظاهر هذا الأمر خير. ثم قص عليه الخبر فتغير وجه عبد الله بن مسعود ثم قال هل أمرتهم أن يحصوا سيئاتهم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيئا. ثم خرج إليهم قال ماذا تفعلون؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فوالله إن هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد، دلالة على أنهم كانوا قريب العهد بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آليته لم تكسر بعد، وهؤلاء أصحاب محمد متوافرون، فوالله إما أنكم على دين هو أهدى من دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا على الأمة باب ضلالة. فبين ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحدهم ليفعل أمرا من أمور العادات أو العبادات إلا وله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثرا واضحا بينا يعمل بمقتضاه. عمر رضي الله عنه كان تاجرا وكان له في أعالي المدينة تجارة، فكان يذهب للتجارة يوما وللجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ففاته بعض من الأحاديث. جاءه أبو موسى الأشعري يوما وطرق عليه الباب ثلاثة ونادى وقال السلام عليكم يا عمر، وكان عمر في الكنيسة أي في الصلاة، فلم يؤذن له فرجع. فلما خرج عمر من الخلاء قال كأني سمعت أبا موسى، ففتح الباب فلم يجد، فأرسل إليه قال له ما حملك على أنك انصرفت؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة، فإن لم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لأبي موسى لئن لم تأتني ببينة على ما تقول لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى مذعورا إلى القوم فقص عليهم الخبر، فقالوا كلنا سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نرسل معك إلا أصغر القوم، أرسلوا معه أبا سعيد الخدري. فلما وقف على عمر وأخبره بالحديث فقال له أما أنك ليس عندنا متهم، يعني أن أبا موسى ليس متهم في دينه ألا نقبل منه الحديث، ولكني أردت أن أتثبت. هكذا كانوا لا يفعلون شيئا إلا وكان مرجعهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مرجعهم في ذلك فلان أو علام أو الإمام الفلاني أو المذهب الفلاني، ولكن يراجع الأصل المعين ما قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيها الأحبة الكرام، لا نجاة للأمة ولا فلاح لها إلا أن تلتزم بنهج نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تخالف ذلك قدره ولا. ولذلك مما ابتلينا به في زماننا هذا أن فتحت علينا البدع من كل جانب، حتى أن بعض الناس الطيبين الذين لا علم لهم قد يقعون في فعل تلك البدع وتلك المخالفات التي لم يأمر بها الله عز وجل ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هذه البدع التي حطت في أيام آتية هي بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، فإذا الاحتفال بالمولد النبوي أمر لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقم به أصحابه لا في زمنه ولا بعده، وهم أعظم الناس أو أشد الناس تعظيما وتوقيرا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الثلاث قرون الأول، القرن الأول والثاني والثالث إلى أواخر القرن الرابع الهجري، لم يكن هنالك أحد يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول من اتبع ذلك هم أولئك القوم الذين يسمون بالفاطميين، وهم العبيديين أبناء عبيد بن ميمون القداع، ذلكم الرجل الملحد الكافر اليهودي الذي ادعى انتسابه للإسلام حتى أنه ألف وجعل لنفسه نسبا كاذبا إلى علي بن أبي طالب، وما هو من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء الناس هم من الشيعة الباطنية، أخس أنواع الشيعة أجلت على تلك الأرض، فهم يدعون أن الله عز وجل قد حل في كل الأشياء حتى في الحيوانات، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء القوم الذين ادعوا كثيرا من الأمور الباطلة
هم أول من أرغموا، أقول أرغموا الأمة على الاحتفال بالمولد النبوي، وليس ذلك فحسب، بل انظر وتأمل، جعلوا للأمة أعيادا كثيرة، منها ليلة الإسراء والمعراج، ومنها بداية العام الهجري، ومنها يوم النيروز، أي يوم شم النسيم الذي كانت تحتفل به الفراعين ويحتفل به الفرس، وكذلك يوم عيد ميلاد المسيح، هذا موسم كان عندهم وكانوا يحتفلون به ويقيمون له الأطعمة والأشربة ويصرفون فيه الأموال، وكثيرا ما يفعلون فيه بعض المحرمات، وكذلك يوم مولد الخليفة الحاضر منهم، فشرعوا للأمة أعيادا ما أنزل الله بها عز وجل من سلطان، ومع ذلك لم يكونوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس محاربة لدينه وشرعه، حتى أنهم انظروا، وهذا ينقل من كتب التاريخ ليس من قولي، من كتب التاريخ ليس من قولي، حتى أنهم أبطلوا صلاة التراويح في رمضان، منعوها، وقبضوا على رجلين كانوا يصلون صلاة الضحى في المسجد، بل وأخذ رجل وصلب لأنه وجد في بيته موطأ الإمام مالك. أهؤلاء قوم يحبون الله ويحبون رسوله؟ ثم إنهم بتحديدهم، انظر وتأمل، بتحديدهم يوم 12 من ربيع الأول، يوم الاحتفال بالمولد النبوي، إنما هم في ذلك، بل هم في ذلك اليوم يكيدون للأمة أشد الكيد، ويفرحون بما نزل بها من كرب، نعم من كرب، لما؟ لأن الثابت الصحيح من كتب التاريخ والسير أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم 9 من ربيع الأول، يوم الاثنين الموافق 9 للربيع الأول عام أول من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان. هذا ما ثبت وصح في كتب التاريخ وفي كتب السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الموافق 9 من شهر ربيع الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، تأمل، توفي يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول. فبما يحتفلون هؤلاء؟ بما احتفلوا هؤلاء القوم الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، الذين كادوا للأمة ليل نهار، وهم لا يزالون كذلك، يتحيلون الفرص حتى يكيدوا للأمة وهم يدعون الإسلام. بل إن في زمن هؤلاء القوم من العبيديين بني القذاع قد أنفقوا كثيرا من الأموال وأجروا كثيرا من النفقات على بناء الأديرة والكنائس، بل وكانوا يعظمون أهل النصارى على أهل الإسلام، وكانوا يقتلون في أهل السنة أشد تقتيما، وكانوا يصلبونهم، حتى كان من علماء الأمة، من علماء أهل السنة، قال مقالة يوما، قال لو أني معي 10 من السهام لضربت الروم بواحد والعبيديين 9. فجاءوا به وطلبوه لأجل تلك المقالة، وقالوا له بلغنا أنك تقول لو أني معي 10 سهام لضربت العبيديين 1 والروم 9. قال من أخبركم بذلك أخطأ، وإنما قلت أن أضرب أو أرمي العبيديين 9 والروم 1، لأنكم أشد ضررا على الإسلام وأشد حربا على المسلمين من أهل الكتاب، لأنكم تكيدون للمسلمين وللإسلام ليل نهار. فما كان منهم إلا أن أمروا يهوديا بأن يسلخ هذا العالم حيا، حتى أنه أن اليهودي قد أشفق عليه مما يتألم الرجل، فلما خرب من سلخه إلى قلبه اتكى على خنجره فقتله حتى لا يتألم. ها هكذا هم هؤلاء القوم الذين أرغبوا الأمة وشرعوا لهم ما لم يشرعه الله عز وجل من الاحتفال بالمولد النبوي، تلك البدع التي أطلت على الأمة برؤوسها، حتى أن كثير من الناس يقولون لقد وجدنا آباءنا على ذلك، وهذا أمر متعارف عليه. فكذلك أهل الكفر والزيغ والضلال كانوا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذه حقيقة المولد وحقيقته التاريخية التي أظهرتها وبينتها كتب التاريخ، حتى يعلم الناس أهم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك أم أنهم يتبعون الشيطان في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إن من فساد الاحتفال بالمولد النبوي، أقول فساد، أن ذلك مخالف لما شرعه الله عز وجل، لأن الأعياد والمواسم والأوقات المعظمة إنما تعظم بالشرع لا بالظن ولا بالعقل، فإن الأعياد وغيرها عبادة، وهو أمر توقيفي ينبغي الرجوع فيه إلى الشرع والالتزام فيه بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد أن أهل المدينة يحتفلون بيومين من أيام الجاهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين، وقال أبدلكم الله عز وجل بيومين خيرا منهما. فبين ذلك أنه لا يجوز إحداث أعياد للأمة، لأن الأعياد إنما هي تشرع من الدين من عند الله عز وجل، ويقول ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي الأمين. ثم إن الذي يفعل ذلك ويقول بجواز ذلك إنما هو مدعي بأن الدين ناقص، ومن طعن في الدين فقد طعن في رب العالمين، وقد كذب الله عز وجل في كتابه المبين، حيث قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الدين، فلا يحتاج من أحد أن يزيد فيه، ولا يحتمل من أحد أن ينقص منه. فكل إنسان قد شرع أمرا واستحدثه فإنما ذلك طعن في كتاب الله وتكذيبا به. ثانيا أو ثالثا، إن الاحتفال بالمولد النبوي إنما هو تشبه بالنصارى، فإن النصارى هم الذين يحتفلون بعيد نبيهم، بعيد ميلاد نبيهم عيسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بهم، فقال خالفوا اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد أن اليهود يحتفلون بيوم عاشوراء، وذلك يوم قد نصر الله عز وجل فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بذلك منهم. ثم أمر بصيام يوما قبله ويوم أو يوما بعده، أن يصوم عاشوراء يوما قبله أو يوما بعده. ثم قال لئن أحيانا الله عز وجل من قام لأصومن التاسعاء والعاشوراء. إذن أمرنا بمخالفتهم، بل أمرنا ألا نرفع نبينا صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، أي لا تجاوزوا بالحد ولا ترفعوني عن مكانتي، كما أطلق لي النصارى عيسى ابن مريم، بل أنا عبد الله ورسوله. إذن من رأى أو جوز الاحتفال بمولد النبي فهو متشبه بالنصارى في أفعالهم واحتفالاتهم. أيضا إن الذي يجوز الاحتفال بالمولد النبوي إنما هو طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خان الأمانة وما أدى الرسالة، وأنه كتم عن الأمة أمرا كان ينبغي عليه أن يبلغه إياه، ألا وهو الاحتفال بالمولد النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ بذلك ولم يأمر بذلك، وإن مدعي ذلك مدعي أن الرسالة ناقصة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر في الأمر وما أطاله كما أراد الله عز وجل منه. ثم الأمر الذي يليه أن من جوز الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيه خيرية إنما يرى في نفسه أنه أعظم من الصحابة وأنه أفضل منهم، تعالى الله عز وجل عما يقول علوا كبيرا. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق على الإطلاق، وهم أورع القوم لربهم عز وجل، قوم قد اختارهم الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، قاموا بنصرته وبالدعوة لدين الله تبارك وتعالى، قدموا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، قدموا أرواحهم، قدموا أنفسهم، قدموا أموالهم، قدموا أبناءهم، قدموا أعمارهم في سبيل نصرة هذا الدين. أهؤلاء القوم لو أنهم قد ناموا في ديارهم ورضوا بلذيذ الدنيا ونعيمها أكان يصل الإسلام إلينا؟ ثم هذا الذي يدعي بلسان حاله أنه أفضل منهم ويتهمهم أنهم قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحبوه وما عظموه وما احترموه، ولكن الحقيقة على خلاف ذلك، فهم كانوا أشد الناس تعظيما وكانوا أشد الناس توقيرا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم إن أحد هؤلاء المشركين قد شهد لهم بذلك حين جاء يقاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الصحابة ملتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، ما تمخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وكفيه، وما توقع وضوءا إلا كادوا يختطلون على وضوئه. فلما ذهب إلى مشرك قريش قال لقد رأيت لمحمد ملكا عظيما، فلقد دخلت على فارس والروم أي على قسرى وقيصر، فما وجدت أحدا أو قوما أعظم أو أشد تعظيما لملكهم كما يعظم هؤلاء القوم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس توقيرا له ومحبة وإجلالا وتعظيما له، ومع ذلك لم يقل أحد منهم بأن يعظم يوم مولده ولا أن يعظم يوم أي أيامه كانت، بل كانت المحبة التامة لنبينا صلى الله عليه وسلم التي تقتضي مطلق الاتباع والتأسي به، فلا يفارقوا ما فعله وما أمروا به قدر أم له. أيها الأخوة الكرام، آخر ما نذكر حتى لا يطول من المقام أن هنالك شبهة يدعونها هؤلاء القوم، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فيسأل عن ذلك فيقول هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أي القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك اليوم فقال ذاك يوم ولدت فيه فعظمه بالصيام، ونحن نعظم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، وهذا دليلنا بل أشد دليل أو أقوى دليل عندنا. والإجابة على هذا الدليل من وجوه، أنه لا يرقى أن يكون دليلا على فعلهم بل هو شبهة، يشبه الحق وليس بحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين الأسبوعي، ولم يكن يصوم يوم مولده التاسع أو الثاني عشر الذين يقولون ويدعونه. فإن يوم التاسع ويوم الثاني عشر هما يومان حوليان يأتيان في العام مرة واحدة، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظمهما، لأن يوم التاسع والثاني عشر أحيانا يأتي في عام يوم السبت، وفي عام آخر يوم الأحد، وفي عام آخر يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، يتغير يوم التاسع والثاني عشر من ربيع الأول في كل أيام السنة على مدار السنين. والنبي هنا يقود يوم الاثنين، فقد حدد ذلك اليوم بعينه. ثم إن هنالك دليل آخر يبين أنه ليس صيام يوم الاثنين فحسب لأنه ورد فيه، بل وضم إليه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الخميس. فلما يسأل عن صيام هذين اليومين قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان يومان تعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم إن هنالك وجه ثالث أو جواب ثالث للرد على شبهتهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم اليوم كيف؟ بالحلوى، بالأطعمة، بالأشربة، بمظاهر الفسخ والإصراف؟ هل كان يعظم اليوم بإقامة الندوات وإقامة الدروس في المساجد والدعاء إلى إقامة وإنشاد الأشعار وغيرها؟ كلا، بل كان يعظم هذا اليوم بالعبادة بالصيام. فيلزم كل من يقول أنا أعظم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهج سبيله وأن يعظمه على الهيئة والكيفية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم الاثنين. ثم إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرتبط بيوم، فينبغي لكل مسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في وجدانه وفي قلبه، وأن يتحرك كل حركة، وأن يسكن كل سكنة وفق ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك لو تأملنا إلى كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لوجدنا أن معنى الكلمة الثانية أو الشطر الثاني من تلك الكلمة وهو شهادة أن محمد رسول الله هي إطلاق مطلق الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم، تتبعه في كل شيء بلغك عنه ما لم يكن ذلك خصوصية من خصوصياته. فلا تتبع آراء الناس حتى وإن كانوا من أكابر العلماء، فليس ذلك نافعك يوم القيامة، لأن الناس جميعا يوم القيامة مسؤولون. إلا أجبتم من؟ أحمد، أبا حنيفة، الشافعي، مالك، فلان، إلا ماذا أجبتم المرسلين؟ ما أجبت رسول رب العالمين؟ هذا الذي تسأل عنه، عما إجابتك لنبيك صلى الله عليه وسلم، وعما التزامك بنهيه واتباعك أمره وانتهائك بنهيه. فإن كان العبد صادقا في مسيره إلى ربه ومتمسكا بهدي نبيه ومعائلا وفق مفهوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له ثم هنيئا له، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى السنة مردا جميلا، وخذنا بالإسلام أخذا جميلا. اللهم احينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا مسلمين لك يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حيي لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من هداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واغذل الشرك والمشركين، واخلق أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بهم، اللهم دمر عليهم بنيانهم، اللهم اهدم عليهم أركانهم يا رب العالمين. عباد الله، أسلموا من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.